بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وفيها يعني في أخبار الآحاد المقبول والمردود. ثم علل ذلك، علل وجود المقبول والمردود في الأحاديث توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، يعني أننا إذا أتينا للغريب أو العزيز أو المشهور أو المتواتر الحديثي حتى كله نبحث في الإسناد وننظر في دلالة هذا الإسناد، هل هو صحيح، هل هو حسن، هل هو ضعيف، فهي متوقفة على النظر في أساندها والبحث في أحوال رواتها. فما كان مقبولا قبل وما كان مردودا رد. قال: دون الأول، يعني المتواتر، وهو يعني به الأصولي الذي لا يبحث عن رجاله، ومعنى لا يبحث عن رجاله يعني ليس على طريقة الأحاديث الأخرى التي ينظر في أسانيدها، وإنما ينظر في هل تحقق فيه التواتر، هل نقله الجمع عن الجمع. وهذا أيضا ليس من مباحث علم الحديث كما تعلمون. قال: وقد يقع فيها دون الأول، يعني دون المتواتر، دون الأول يعني المتواتر، ويعني به هنا المتواتر الأصولي. وأما المتواتر الحديثي فهو داخل في المشهور في التقسيم المذكور. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. على المختار، هذه مسألة هي مبنية على التقسيم السابق، وهي مسألة إفادة أخبار الآحاد العلم أو الظن، إفادة أخبار الآحاد العلم أو الظن، وهي مسألة خلافية، إلا أن الصحيح فيها الذي هو قول أهل الحديث وقول من الحديث قناعتهم أن جميع أخبار الآحاد المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفيد القطع، أخبار الآحاد في الحديث النبوي. نحن نقيد الآن أخبار الآحاد بالحديث النبوي، فأخبار الآحاد الأخرى هذا شيء آخر، نحن الآن نتكلم عن أخبار الآحاد في الحديث النبوي، يعني أخبار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التي منها المتواتر والمشهور والعزيز والغريب وغير ذلك ونحو ذلك. فهذه تفيد القطع، أو يقال تفيد العلم، والعلم معناه أننا نقطع ونتيقن أنها صحت، أنها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النظر في صحة إسنادها. فمتى صح الإسناد تيقننا أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقله عنه العدول. وهنا يذكر الحافظ أن فيها، وليس كل أخبار الآحاد، فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يعني أن هناك من أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، وبقوله النظري أخرج الضروري الذي يفيده المتواتر الأصولي، كقولك مثلا الواحد نصف الاثنين، كل الناس يعلمون ضرورة أن الواحد نصف الاثنين، أو أن النار حارة، أو أن بغداد موجودة، أو أنه كان هناك أمم قبلنا، أو نحو ذلك من الأمور المتواترة قطعا لا يجهلها لا عامي ولا غيره، حتى الأطفال يعرفونها. فهذا يسمى علم ضروري، يعني يضطر الإنسان إليه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال. والعلم النظري يعني يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال. بالنسبة للعلم النظري في الأحاديث النبوية، معنى النظر والاستدلال يعني البحث عن أحوال الرواة، فتنظر في أحوال هؤلاء الرواة وتستدل على أنهم ثقات أو أنهم ضعفاء أو أنهم كذا، هذا معنى النظر والاستدلال الذي يفيده العلم النظري في الأحاديث. وقيده الحافظ وغيره بالقرائن، هنا ما يفيد العلم النظري بالقرائن، وذكر الحافظ في شرح النزهة، في شرح النخبة كما في النزهة وتأتي إن شاء الله معنا، ذكر بعض القرائن التي تحف خبر الآحاد فيقتضي إفادة العلم النظري، ومنها وجود الحديث الصحيحين، ومنها وجود الحديث الصحيحين، وستأتي إن شاء الله في أصل الكتاب. لكن نريد أن نفهم ما معنى القرائن. الأصوليون لهم تمثيل في القرائن، يمثلون بأمثلة، وتمثيل الحافظ بالقرائن أحسن وأفضل لأنه الميدان العملي الصحيح للأحاديث النبوية. فمثل للقرائن التي تحف الخبر أنه إذا كان في الصحيحين يفيد العلم، وستأتي إن شاء الله بقية القرائن. لكن الصحيح في هذه المسألة عموما أن كل أخبار الأحاد الصحيحة، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي صححها العلماء أو حسنها تفيد العلم، أي النظري تفيد العلم. لماذا تفيد العلم؟ أو ما هي القرائن المصاحبة لها؟ يعني عندنا الآن قرائن نستدل بها على إفادة هذه الأنواع أو هذه الأحاديث أنها تفيد العلم النظري، ومن هذه القرائن أن الذي أخبر بها هم الصحابة ونقلها عنهم التابعون ثم أتباع التابعين، وهم أصدق الناس لهجة وأحفظ الناس في عصرهم، ونقلوها وكان الكذب فيهم قليلا والخطأ أيضا فيهم قليلا، فهذه قرينة تدل على أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بصحتها. الثاني أن العلماء قد حرروا الكلام في الجرح والتعديل وفي الرجال، وسبروا أحوالهم وعرفوا من يغلط ممن لا يغلط، وميزوا أخطاء بعض الرواه ونحو ذلك، فلا مجال يعني للشك في بعض الأحاديث ما دام الأمر كذلك، يعني بينوا الغلط الذي وقع فيه الغلط يخرج عن إفادته العلم لأنه غلط وغير صحيح، والباقي الذي صححه العلماء يفيد العلم النظري كما ذكرنا. الثالثة والقرينة الثالثة أن العمل بهذه الأخبار واجب قطعا، يعني هؤلاء الذين يقولون لا يفيد إلا الظن يقولون يجب العمل به، يعني هم لا يفرقون بين، يعني كلهم يقول يجب أن نعمل بأحاديث الآحاد في العقائد وغيرها وفي الأحكام، يعني ما يفرقون كتفريق المتكلمين، وإنما يقول يجب العمل بها جميعا. وجد عندهم التقسيم إلى ظن وعلم، لكن المبتدع المتأخرين استفادوا من هذا التقسيم في القول بأن الأحاديث التي تفيد الظن لا يعمل بها في العقيدة، وهذا مذهب باطل كما سبق أن ذكرنا. فما دام العمل بأخبار الآحاد واجب قطعا، قد أجمعت الأمة على أنه واجب، فكيف يجمعون على شيء ثم لا نقطع بصحته؟ ما دام أجمعوا عليه فهو كإجماعهم بأن الصحيحين كل ما في الصحيحين صحيح، وما دام أن كل ما في الصحيحين صحيح ويفيد القطع لأجل الإجماع، فكذلك هذه الأحاديث لما أجمع الأئمة والعلماء على وجوب العمل بها فكذلك نقطع بصحتها. هذه القرائن أو بعض القرائن التي يمكن أن يستدل بها لهذا القول لتقويته، لأن هناك من يرى أنه قول ضعيف، وهو ليس بضعيف لأن القائل به هم أهل الشأن فيه وهم أهل الحديث، والقول قولهم، وإذا أفاد عند أهل الحديث العلم وإن لم يفد عند غيرهم فلا يضر، يعني إذا كان ما دام الحديث الصحيح يفيد العلم عند المحدثين فلا عبرة بخلاف غيرهم في ذلك. هذا أكثر ما يمكن أن نقوله في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة وألفت فيها مؤلفات كثيرة وتوسعوا وتشعبوا فيها، لكن الذي يعني يسار عليه هذا الأمر. يقال جميع الأخبار الصحيحة من الأحاديث النبوية تفيد العلم النظري. عندنا يعني الذي هو شبه إجماع يقولون أحاديث الصحيحة تفيد العلم النظري ما خالف فيها إلا قليل. يقولون الأحاديث المشهورة التي جاءت من طرق مشهورة كذلك تفيد العلم. ما بقي إلا الحديث الذي له طريق واحدة أو اثنتين، هذا الذي اختلفوا فيه والصحيح ما ذكرناه هنا. الحديث الضعيف المختلف فيه خلاص ضعيف يعتبر، المختلف في تصحيحه وتضعيفه إن كان مال إلى الضعف فهو لا يفيد العلم، وإن كان صحيحا يفيد العلم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، ومعنى أصل السند يعني أول السند ومنشأ السند، ومراد المراد بها أيضا من جهة الصحابي، المراد به من جهة الصحابي. يقال أصل السند معناه من جهة الصحابي، ويسمى أيضا منشأ السند، ويسمى أيضا أول السند، ويسمى أيضا طرف السند. فهذا معنى أصل السند. إذا قيل أصل السند فتنظر إلى جهة الصحابي ومن روى عنه من التابعين. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، غريب مطلق أو فرد مطلق، وضابطه الحديث الذي لا يروى متنه إلا بطريق واحد، وسبق أن ذكرنا الحديث الذي لا يروى متنه إلا بطريق واحد، هذه خلاصة له لما سبق أن ذكرنا. الحديث الذي لا يروى متنه إلا من طريق واحد، والثاني الفرد النسبي، وهو الذي ينفرد به راو عن شيخه، وهو الذي ينفرد به راو عن شيخه، ويكون متنه قد عرف من وجه آخر عن غير ذلك الشيخ. وهذا ذكرنا تفصيلا له مع أمثلة في شرح البيكونية في درس الفرد، من أراد أن يراجع يراجع هناك تفصيل مع الأمثلة. وهذا الضابط لهذين القسمين، الأول الحديث الذي لا يروى متنه إلا من طريق واحد، يكون معنى التفرد فيه في أصل السند ويرويه عن الصحابي تابعي واحد، وقد يستمر التفرد فيرويه عن التابعي تابعين آخر أو تابع تابعي، ثم قد يستمر كذلك التفرد إلى الطبقة التي بعده وقد يتعدد. المهم أنه في أصل السند يعني جهة الصحابي رواه واحد عن الصحابي، ثم بعد ذلك إما أن يزداد التفرد أو يتعدد يعني يصبح يرويه أكثر من واحد. والثاني الفرد النسبي، وهو الذي ينفرد به راو عن شيخه، فيقال مثلا تفرد به فلان عن الزهري، هذا ليس في أصل السند وإنما تحت، ينفرد به راو عن شيخه، ويكون المتن هذا المتن المروي من طريق ذلك الرجل عن شيخه قد روي من طريق آخر يعني عن صحابي آخر. يقولون في هذا النوع يعني إطلاقات أهل العلم على هذا النوع يقولون غريب من هذا الوجه، إذا قالوا غريب من هذا الوجه معناه تفرد نسبي، وقد يقولون غريب من حديث فلان أو لا نعرفه من حديث فلان إلا من هذا الطريق أو نحو ذلك من العبارات، وقد يجملون يقولون هذا حديث غريب ويسكتون، ومرادهم أنه غريب نسبيا، يعني ليس دائما إذا قالوا غريب يعني يكون غريب مطلق، لا، غالب الغرائب نسبية حتى في إطلاقاتهم. ويسمى هذا النوع أيضا عند بعض العلماء غرائب الشيوخ، يسمى عند الحاكم وغيره غرائب الشيوخ هذا النوع، لأنه يتفرد شخص عن شيخه فيسمى غرائب الشيوخ لأجل هذا. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني يسمى بالغريب ما لا يسمى بالفرد، يقل إطلاق الفردية عليه، يعني لا يسمى الفرد النسبي أكثر ما يسمى غريب، يقال فيه غريب، والفرد المطلق يقال فيه فرد، هذا معنى يقل إطلاق الفردية عليه. قال: وخبر الآحاد. يعني المشهور والعزيز والغريب. إذا كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا التعريف مر معنا فيما سبق ونعيد إن شاء الله إشارة سريعة إلى بعض فقراته وشرح لبعضها. خبر الآحاد يدخل فيه الصحيح والحسن، هذا اللفظ خبر الآحاد، يعني سواء كان صحيحا أو حسنا، مشهورا أو عزيزا أو غريبا أو متواترا، تواترا حديثيا يعني بالمعنى الخاص عند أهل الحديث، بنقل عدل ينقله عدل عن عدل. والعدل عرف بتعاريف كثيرة، وارتضينا منها تعريف الصنعاني رحمه الله الذي هو من يذكره، من له ملكة، هذا تعريف الصنعاني. نحن قلنا وارتضينا منه تعريف الصنعاني، ها طيب أحسنت. يقال فيه هو المتوسط في الأمور الذي يغلب خيره على شره ويطمئن القلب إلى خبره، هكذا تعريفا جامعا، متوسط في الأمور الذي يغلب خيره على شره ويطمئن القلب إلى خبره. وأما تعريف الحافظ فقد انتقد وتم الانتقاد، بعضهم يدافع عن الانتقاد والصواب أنه منتقد. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وانتقاده في كتاب الصنعاني أو في كتب الصنعاني، والصنعاني متابع للشافعي وابن الوزير والابن حبان وجماعة من أهل العلم، يعني ذكروا في حده ما وافق فيه الصنعاني قول هؤلاء الأئمة، يعني ليس متفرد بهذا التعريف. والحافظ بن حجر تبع فيه أهل الأصول كما هو معلوم. بنقل عدل تام الضبط، وتمام الضبط معناه وصف الراوي بكونه ثقة أو أرفع، تمام الضبط معناه وصف الراوي بكونه ثقة أو أرفع. فإذا وصف الراوي بأنه ثقة أو ثقة ثابت أو ثقة حجة أو أمير المؤمنين في الحديث أو جبل الحفظ أو نحو ذلك من العبارات القوية الكثيرة، فمعناه أنه تام الضبط، يعني كل هؤلاء الرواة يجمعهم هذه الكلمة تام الضبط، يعني أنه ضابط ضبطا تاما. والضبط معناه الحفظ والتيقظ الخالي عن الشك وغيره. وذكرنا تعريف الضبط تعريفا جامعا مع بعض تقسيمات له، وهي معلومة لديكم جميعا إن شاء الله في شرح البيكوني وغيره. ضبط الصدر، ضبط كتاب وتعريفه، وكيف يكون هذا وكيف يكون هذا. متصل السند، ومعنى اتصال السند، السند معروف، والاتصال معناه سماع كل راوي من شيخه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه أو تلقاه عنه إجازة، سماع كل راوي من شيخه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه أو تلقاه عنه إجازة. ومعنى تلقاه عن إجازة يعني طريقة من طرق التحمل، مكاتبة، إجازة، وصية أو نحو ذلك من طرق التحمل الثمانية المذكورة في بابها. متصل السند غير معلل، يعني لا يكون فيه علة، والمراد بالعلة هنا العلة القادحة، إذ لا يطلق الحديث المعلل إلا على العلة القادحة، إلا ما كان فيه علة قادحة ولا شاذ، لما سيأتي المعلل والشاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني أن الأحاديث الصحيحة لذاتها متفاوتة، فهناك حديث صحيح لذاته من أصح الأسانيد، وهناك صحيح لذاته أنزل منه، وهناك صحيح لذاته أنزل، وهكذا تتفاوت بتفاوت هذه الأوصاف، وأيضا بتفاوت رواتها، كلهم يعبر عنهم بأنه تام الضبط، إلا أن هذا ثقة وهذا ثقة إمام وهذا ثقة حافظ وهذا أمير المؤمنين في الحديث وهذا جبل الحفظ إلى آخره. فتتفاوت الأسانيد، ولذا نتج عن هذا التفاوت ما يسمى بأصح الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله في النزهة. احنا ما ندخل في كثير من المسائل لأننا نريد شرحا مختصرا، ونذكر شيء لا يوجد في بعض الكتب نذكره، أو شيء مهم يتعلق بالمادة نذكره، شيء يأتينا إن شاء الله في النزهة لا داعي لذكره والتوسع فيه. أهم شيء فهم العبارة، معنى تتفاوت رتبة بتفاوت هذه الأوصاف أن مراتب الصحيح كثيرة، فهناك أعلى المراتب وهناك أدنى المراتب وبينها مراتب كثيرة لا تخفى. ومن ثم قدم صحيح البخاري، يعني بسبب تفاوت هذه المراتب صحيح البخاري يعتبر من أعلى المراتب بين الكتب المصنفة في الحديث، أعلى المراتب بين الكتب المصنفة في الحديث. ثم مسلم، ثم شرطهما. ومعنى شرط البخاري ومسلم رواة البخاري ومسلم، شرط البخاري ومسلم معناه رواة البخاري ومسلم مع باقي شروط صحيح. وإذا أردت أن تصف إسنادا بأنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لا بد أن يجتمع في هذا الإسناد ثلاثة أمور. إذا أردت أن تصف إسنادا بأنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لا بد أن يتحقق أو يجتمع فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما. الثاني أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا، أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع وليس على صورة الانفراد، أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع وليس على صورة الانفراد. الثالث أن يكون سالما، يعني الإسناد أن يكون الإسناد سالما من العلل، أن يكون الإسناد سالما من العلل كعنعنة مدلس أو وجود اختلاط أو نحو ذلك. هذه الأوصاف الثلاثة مهمة جدا، تطبيق هذه الثلاث وشرح هذه الثلاث الأمور كالتالي إن شاء الله: أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما. معلوم لديكم أن في رجال الصحيح، في رجال البخاري ورجال مسلم، من أخرج له احتجاجا، يعني اعتمد عليه في الإخراج، وهناك رواه اعتمدوا عليه في الشواهد والمتابعات وهم معدودون، هناك من عدهم وذكرهم وحصل خلاف في بعض الرواه، يعني يذكرون أنهم من رواة مسلم في الشواهد وربما ما يوجد في كتاب مسلم. المهم حصر هذا الأمر سهل، يعني موجود في كتب كثيرة من هم الرواة الشواهد، فمعرفتهم طيب، يعني معرفتهم طيبة، ولعلنا إن شاء الله نذكرهم في مقام آخر، يعني نذكر من هم رواة الشواهد والمتابعات في البخاري ومن هم رواة الشواهد والمتابعات في مسلم، وتجدهم في بعض الكتب التي اعتنت في تخريج رجال الشيخين، هي كتب كثيرة، تسمية من أخرج عنهم البخاري الصحيح، المدخل إلى الصحيح الحاكم، لكن بعضها يأتي فيها بعض الخلاف، يعني بعض قد يختلفون في الرجل هل أخرج له في الشواهد أو أخرج له في المتابعات. فينبغي معرفة هذا الأمر قبل تطبيق الشرط على السند، أن تعرف أن هذا في الشواهد أخرج له أو هذا في الأصول. أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، ربما يخرج له البخاري استشهادا ويعتمده مسلم والعكس، ربما يعتمده البخاري ويخرج له مسلم استشهادا، وهناك رواه اشتركا في الإخراج لهم في الشواهد والمتابعات. إن أردتم نذكرهم في هذا الموطن ذكرناهم، إن أردتم نتركهم لكتاب آخر تركناهم، الأمر يرجع إليكم سهل إن شاء الله، استطيع أتي بهم غدا إذا أردتم الحفظ، لكن يعني ربما طويل 30 راو أو 35 في كل مرتبة المشترك بينهما أو نحو ذلك، ربما يصل إلى مجموع إلى 70 أو 80 أو أكثر من ذلك. الشرط الثاني، هذا الشرط إن شاء الله واضح تطبيقه، يعتمد على معرفة من هم الذين أخرج لهم في الشواهد ومن هم الذين أخرج لهم في الأصول. أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع، وهذا شرط مهم جدا، ومن لم يتنبه له من العلماء غلط غلطا كبيرا. وذلك أن البخاري ومسلم ربما يخرج لبعض الثلاثة عن بعض الشيوخ، يعني رأيتم الآن الفرد النسبي ذكرنا لكم أنه يتفرد راوي عن شيخه، فهذه السلسلة يعني هذا الراوي عن شيخه لابد أن يكون موجود في البخاري على هذا الطريق. فمثلا الزهري رحمه الله له تلاميذ كثر كما تعلمون، فالزهري أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، هذا شيء معروف. طيب بعض الرواة اعتمدهم من تلاميذ الزهري اعتمدهم البخاري ومسلم، وبعضهم اعتمده البخاري دون مسلم، وبعضهم لم يخرج لهما إلا في الشواهد والمتابعات لضعفهما في الزهري. فيأتي مثلا من يريد أن يحسن حديث أن يصحح حديث على شرط الشيخين، يأتي لحديث من أحاديث الرواه عن الزهري لم يخرج له البخاري على هذه الصورة، هذا الراوي عن الزهري مثلا سفيان بن حسين عن الزهري. الآن هذا سفيان بن حسين عن غير الزهري ربما تجد له في البخاري أو في مسلم، سفيان بن حسين عن غير الزهري تجد له رواية، فسفيان بن حسين ربما تكون أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم، الزهري أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم، لكن المجموع المركب من سفيان عن الزهري لم يخرج له البخاري ولا مسلم، يعني مجموع الرواية سفيان بن حسين عن الزهري. فهذا التركيب لابد أن يكون موجودا في نفس السند الذي معه، فهذا معنى أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع. وهلما جرى من هذه الأشياء الكثيرة، مثلا سماك عن عكرمة، فسماك الآن عن عكرمة على شرط مسلم وحده، مع أن البخاري أخرج لسماك لكن عن غير عكرمة، وأخرج لعكرمة لكن من غير طريق تلميذه سماك، واضح هذا؟ يعني المجموع ليس في البخاري، سماك عن أكرمة ليس في البخاري، وأخرج له مسلم سماك عن أكرمة، وبعضهم يجعل هذه السلسلة مضطربة. ما فهمت شيء، هو سهل. الآن عندنا الإسناد يكون في مسلم، الآن الزهري موجود في البخاري موجود في مسلم، هذا معروف أنه أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، لكن رواية بعض الناس عن الزهري ليست في البخاري ولا في مسلم، بعض الرواه في البخاري أو في مسلم فلان عن الزهري، هذا التركيب ليس في البخاري ولا في مسلم، أنت الآن وجدت في إسناد خارج البخاري ومسلم، وجدت هذا التركيب في إسناد خارج البخاري ومسلم، لا تقول هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لأنه بهذه التركيبة ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. فهمت الآن؟ الثالث، أن يكون إسناده سالما من العلل، ومعناه يعني ربما يكون بعض الأسانيد فعلا على شرط الشيخين إسناد نظيف كما يقال، لكن في علة لم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث لهذه العلة أو اختلاف أو نحو ذلك، وهذا الأمر يتفاوت من شخص إلى آخر في البحث عن العلل ونحو ذلك. إذن قوله ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ينتج الآن عندنا أقسام في مراتب الأحاديث، فتكون الآن عندنا ما أخرجه البخاري ومسلم هذا المرتبة الأولى، ما اتفق عليه البخاري ومسلم. الثاني ما أخرجه مسلم، ما أخرجه البخاري. الثالث ما أخرجه مسلم. الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم. الخامس ما كان على شرط البخاري وحده. السادس ما كان على شرط مسلم وحده. السابع ما كان ليس على شرطهما ولا شرط أحدهما، ما ليس على شرطهما ولا شرط أحدهما. الآن عندنا 7 أقسام للحديث، تتفاوت هذه الأقسام بحسب يعني كل قسم، يعني ترجح الآن الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس، والخامس على السادس، والسادس على السابع. هذا في الترجيح إذا أردت أن ترجح بين حديثين، وهذا دائما أو غالبا ترجيح بين الأفراد. يعني الآن نرجح جميع ما في البخاري على جميع ما في مسلم، يعني الترجيح هذا هل هو دائما أو غالبا؟ غالبا نعم. قد يعرض شيء، يعني ربما يجعل مثلا المرتبة الثالثة أحسن من المرتبة الثانية، كل إسناد مثلا على شرط. طيب ربما مثلا نرجح ما كان على شرط البخاري المسلم على ما كان على شرط البخاري، يعني ربما نرجحه لقرائن، لقرائن منها كثرة الطرق وقلة الطرق الأول، يعني يكون ما أخرجه البخاري حديث غريب وما أخرجه مسلم شبه متواتر. فالآن نرجح الذي هو شبه متواتر على التواتر الحديثي على ما هو غريب على شرط البخاري. فهمتم الآن؟ يعني قد نرجح أحيانا المرتبة الصغرى على الكبرى أو الدنيا على العليا. أهم شيء حفظ التقسيم، يعني قضية الترجيح وهذا يحتاج إلى طول باع في البحث ونحو ذلك. لكن الآن نعرف هذا التقسيم المعروف، وهناك بعض التقسيمات التي أدخلت على هذا، لكن هذا المشهور والمعروف. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. انتهينا من الصحيح ودخل في الحسن. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني إذا خف ضبط أحد رواة السند سيكون الحديث حسن لذاته. وعرفنا الحديث الحسن لذاته بقولنا سابقا: ما اتصل سنده في نقل عدل خف ضبطه عن مثله أو أرفع منه ولا يكون شاذا ولا معلم. معناه أن الحسن لذاته والصحيح لذاته شيء واحد إلا في تفاوت الضبط، فراوي الحسن خف ضبطه وراوي الصحيح كان ضبطه تاما أو يكون ضبطه تاما. وبالنسبة للحديث الحسن هو شيء معروف إن شاء الله من حيث التعريف واضح، يعني ما نشترط إلا في سند واحد في السند يكون خفيف الضبط، هذا الشرط واحد يكفي في تسميته حسنا لذاته. لكن هناك أمور عند الأئمة يستعملون الحسن بغير المعنى هذا الذي عندنا، يعني يأتي لفظ حسن في كلام الأئمة ولا يريدون به من خف ضبطه، يريدون به شيء آخر. وهذا الأمر يعني نذكره باختصار شديد وإن شاء الله يأتي تفصيله، لكن يكون معكم معرفة به أن الحسن يعني له إطلاقات، فمن إطلاقاته أو إطلاقات الحسن جميعها التي في الكتب لا تخرج عن معنيين: إما أن يقال حسن ويراد به أنه محتج به بغض النظر عن كونه حسن فعلا لذاته أو حسن لغيره، أو صحيح على مذهب المتقدمين فإنهم يقولون هذا حديث حسن ويعنون به صحيح. المتقدمون ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، فعندهم الحسن معناه الصحيح. فالمهم هناك كلام كثير لأهل العلم يطلقون الصحيح ويريدون به الحسن، يريدون به قوة الإسناد أو أن السند محتج به. هذا يجمعها العنصر الأول الذي هو التحسين الاحتجاجي، يعني معناه أن الحديث عندهم مقبول، هذا معنى. قد يكون الحديث حسن لذاته أو حسن لغيره أو صحيح لغيره أو صحيح لذاته أو غير ذلك، المهم أنه مقبول عندهم. الثاني من التحسين يسمى تحسين إعجابي، وهذا أيضا موجود، يعني تحسين الإسناد ولا يقصدون به قوة الإسناد، إنما يتعجبون من حسن الإسناد. ومعنى الحسن في هذا أو بمعنى أو من معانيه الغرابة، إذا استغربوا الإسناد يكون هذا إسناد حسن، ويقول بعضهم من حسنها فررت، يعني يهرب من حسن بعض الأحاديث الضعيفة، معنى أنها في ظاهرها حسنة ونحو ذلك. إن شاء الله نذكر بعضا من هذه الأمور في بابها، لكن ينبغي أن نفهم أن لفظ حسن يراد به المعنى الاصطلاحي، فيكون معناه المحتج به، فيكون مثل قولك صالح للاحتجاج أو مقبول. وهناك حسن معناه أنه يتعجب العلماء من هذا الإسناد، ومعناه أنه ربما يكون ضعيف في الغالب، هذا النوع يكون ضعيف في الغالب. أو سبب حسنه إما أن الإسناد عالي أو المتن حسن أو نحو ذلك من الأمور التي يستحسنها العلماء، ولا يقصدون بها قوة السند ولا قوة المتن، وإنما يتعجبون من هذا الحديث المروي. هذه خلاصة خفيفة إن شاء الله مناسبة لهذا الكتاب، وإلا إن شاء الله نفصل أكثر في غير هذا الباب، وسبق لبعضكم تفصيل أيضا. قال: وبكثرة طرقه صحح. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.